بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي حديث الأحنف ابن قيس عن أبي ذر وذهب الوقت بقراءة ترجمة الأحنف بن قيس أبي بحر التميمي سيد قومه المشهور بالحلم، ثم روى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير. وعياش في السند هو ابن الوليد، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، والجريري هو سعيد، وأبو العلاء هو يزيد بن الشخير. قاله الحافظ ابن حجر. وجاء في وصف أبي ذر في رواية مسلم: أخشن الجسد أخشن الوجه. وليعقوب بن سفيان: إذ دخل رجل آدم طوال أبيض الرأس واللحية يشبه بعضه بعضا، فقالوا: هذا أبو ذر. هذه صفة أبي ذر. والنغض نغض الكتف، قال: العظم الدقيق الذي على طرف الكتف أو على أعلى الكتف. قال الخطابي: هو الشاخص منه. وأصل النغض الحركة، فسمي ذلك الموضع نغضا لأنه يتحرك بحركة الإنسان. إذن العظم الدقيق وليس وسط الكتف، يتزلزل أي يضطرب ويتحرك. في رواية تجلجل. زاد إسماعيل في هذه الرواية: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية. وبين مسلم في روايته أن الأثر الذي ظاهره أنه موقوف: بشر الكانزين برضف إلى آخره، أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما شيء سمعتك تقوله؟ قال: ما قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. في رواية: كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر منه الناس حين يرونه، قلت: من أنت؟ قال: أبو ذر. قال: ما نفر الناس عنك؟ أي شيء نفر الناس عنك؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إسماعيل: ما لك ولإخوانك من قريش لا تعتريهم ولا تصيب منهم؟ قال: وربك لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين. لا يستفتيهم عن دين لأنه يعرف، يعني ربما كان أعلم من كثير منهم لأنه قديم الإسلام، وهكذا أيضا عنده من العلم ما يحتاجه. ولا يسألهم دنيا لأنه زاهد. قال الحافظ في آخر شرحه لما سبق: وإنما أورده أبو ذر للأحنف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال إلا 3 دنانير، وهو ظاهر في ذلك، إلا أنه ليس على الوجوب. ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي تليه فقال: باب إنفاق المال في حقه، وهو الباب الخامس. باب إنفاق المال في حقه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: عن إسماعيل قال: حدثني قيس عن ابن مسعود. إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في 2، رجل، ما إعراب رجل؟ لا حسد إلا في 2، رجل، عندك يا علاء، لا حسد إلا في 2، لا نافية للجنس، وحسد اسمها، إلا في 2، رجل. بدل من ماذا؟ من 2، الأقرب البدلية. ويجوز رجل على الاستئناف أنه خبر بمحذوف، هما رجل آتاه الله ورجل آتاه الله، هما رجل آتاه الله مالا إلى آخره، ورجل آتاه الله حكمة. والأولى البدلية، رجل بدل من 2. قال: لا حسد إلا في 2. ومثله: بني الإسلام على 5: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج بالجر. شهادتي مجرور على أنها ماذا؟ على أنها ماذا؟ بدل. بدل من ماذا؟ من ماذا؟ من 5. بني الإسلام على 5: شهادتي، البدل يتبع المبدل منه. ويجوز الرفع. أعطينا المصباح المنير يا أبا أحمد. قال: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد، المراد بذلك الحسد بمعنى الغبطة الذي لا يذم صاحبه، لأنه لا يتمنى زوال النعمة عن غيره، إنما يتمنى مثل مال غيره مع بقاء الخير عند غيره. تعال يا غلام عند أبيك، اذهب عند أبيك. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا حديث عظيم، وبنحوه حديث ابن عمر، إلا أنه ذكر القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. وقوله آتاه الله مالا، لأن الله عز وجل هو المعطي، أعطاه ليختبره، فكان المال الذي أعطيه أدى حق الله فيه، ولهذا قال فسلطه على هلكته في الحق. تأمل هذه اللفظة، لفظة عظيمة، قوله فسلطه، كأن المال عدو، كأن المال عدو، وكأن صاحب المال سلط على عدوه، سلطه الله على هلكته أي انفاقه، لكن ليس في الباطل، ليس في الإسراف، لا في التبذير ولا في الإسراف ولا في البذخ ولا في الرياء والفخر والتعالي على الآخرين، وإنما على هلكته في الحق. ما هو الحق؟ الحق وجوه البر ووجوه الخير في المساكين، في الفقراء، في الصدقات الجارية، في نفع الناس، في إخراج الزكاة، في أشياء من هذا القبيل من حق واجب أو مستحب. لكن تأمل قوله فسلطه، أنه مسلط على ماله، لا يكاد يجتمع له شيء من مال ينظر حاجته فيه وما يحتاجه هو ومن يليه، وما بقي سلط عليه في انفاقه في وجوه الخير. والثاني ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حكمة، المراد بالحكمة وضع الشيء في موضعه، أن يكون حكيما في الناس يدخل في هذا. ومن أعظم الحكمة تعلم القرآن وتعليمه ووضعه حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون فيرفعه الله بذلك. ومن الحكمة السنة، ومن الحكمة العلم النافع، فإن هذا كله من الحكمة. آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها في نفسه ويعلمها غيره. وشيخ الإسلام رحمه الله له تعريف آخر في الحسد، ويذهب إلى أن الحسد على بابه، منه محمود كما جاء في هذا الحديث، ومنه مذموم كما جاء في أدلة أخرى، له في ذلك مبحث. فمن ذلك ما جاء في المجلد العاشر صفحة 111، قال فصل ومن أمراض القلوب الحسد، كما قال بعضهم في حده إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء، فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودا، لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل. وقد قال طائفة من الناس إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. هذا المشهور الذي هو مشهور عند الناس، شيخ الإسلام له تعقب عليه. قال والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهية لما يراه من حسن حال المحسود، وهو نوعان، أحدهما كراهة النعمة، كراهة للنعمة عليه مطلقا، فهذا هو الحسد المذموم. وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه، فيكون ذلك مرضا في قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنه، وإن لم يحصل له نفع بزوالها لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه. انظر الأول، هذا كراهة للنعمة عليه، يكره النعمة على أخيه، يراه في نعمة يكره النعمة عليه، طيب، فيبغض ذلك، يبغض أن يراه في نعمة، فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه، لأنه يبغض أن يرى نعمة على أخيه فيتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون مرضا في قلبه. متى تنطفئ هذه الجمرة في قلبه؟ إذا زالت النعمة عن أخيه المسلم، هذا وانطفأت، فرح. هذا مرض الحسد، وهو الحسد المذموم، نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه، ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه، وهو راحة. طيب، إلى قوله: والحاسد ليس له غرض في شيء معين، لكن نفسه تكره ما أنعم به على النوع. يعني حاسد هذا خفيف عقل، ليس بعاقل، ليس له غرض. طيب، نعمة على الآخر، على أخيك المسلم، نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها، بقيت عليه أو زالت منه، أنت لماذا يمتلئ قلبك غيظا وبغضا للنعمة وصاحبها إذا كانت عليه، ويمتلئ قلبك فرحا وراحة وطمأنينة إذا زالت عنه؟ ما الذي تستفيده أنت؟ لا تستفيد شيئا، إلا أنك تسقي هذه الشجرة الخبيثة، شجرة الحسد، في قلبك. قال: ولهذا قال من قال إنه تمني زوال النعمة، فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها بقلبه. النوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، أن يتفضل، أن يكون غيره أفضل منه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، يحب أن يكون هو أفضل من غيره أو مثل غيره. فهذا حسد، وهو الذي سموه الغبطة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا في الحديث المتفق عليه، حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. هذا لفظ ابن مسعود، ولفظ ابن عمر: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار. رواه البخاري من حديث أبي هريرة، ولفظه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار، فسمعه رجل آخر فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال الرجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. انظر إلى هذه الأمنية، ما قال: يا ليت هذه النعمة زالت عن ذلك الشخص، إنما قال: ليتني مثل ما عنده. لماذا؟ ليعمل كما عمل في الخير. وبعض الناس صادق في أمنيته، وبعض الناس مغالط في أمنيته. فبعض الناس إذا قيل له: لو تيسر لك مال جزيل ماذا تفعل به؟ يقول: أول ما أبدأ أفعل مسجد لله سبحانه وتعالى، طول في عرض. فلو تيسر له ذلك المال أو دونه ما بدأ إلا بنفسه، ويكون المسجد آخر ما يفكر فيه، وربما المسجد يصيبه وصية يلحق ما بقي إن بقي لورثته، هذا إذا أوصى. لكن هذا الرجل له نية طيبة: لو كان لي من العلم أو من القرآن أو من الخير ما لفلان عملت مثل ما عمل، والله يعلم صدقه بذلك، فهو في الأجر سواء. قال: فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين، هو الذي سماه أولئك الغبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. فإن قيل إذن لما سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه، قيل مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه، ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك. فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسدا، لأنه كراهة تتبعها محبة. وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء. قال: ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم، وقد تسمى المنافسة، فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذه، وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر، منافسة، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر، يكره أن يسبقه لكن لا يكرهه هو، ولا يكره أن يزول عنه الخير لكن يكره أن يسبقه. والتنافس ليس مذموما مطلقا، بل هو محمود في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إلى آخر بحثه رحمه الله. كلام كثير، وهذا تدقيق في هذه المسائل. يعني حاصل ذلك أن شيخ الإسلام يرى أن الحسد هو الكراهية، لكن ليس كراهية للشخص نفسه ولا كراهية للنعمة، بل كراهية أن ذلك الغير يفوق عليه يتفضل عليه، بل يريد أن يكون هو مثل ذلك الغير أو أفضل، فيكره أن يتفوق عليه غيره، يكره أن يتفوق عليه غيره. فإذا كان ذلك كراهية للنعمة عليه مطلقا هذا حسد مذموم، وإذا كان كره أن يكون مثله أو أن يكون أفضل منه فهذا هو الغبطة، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أنه يكون يكره أن يكون غيره أفضل منه مع عدم نية له في زوال ذلك عن ذلك الغير، ما له نية في زوال هذه النعمة عن أخيه. أما إذا كان له نية في زوالها عن أخيه فيكون كحال القائل: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، أي يا رب اجعله فقيرا مثلي، يدعو بزوال النعمة عن غيره، هذا مرض، هذا مرض، لأن الفضل لله سبحانه وتعالى وهو ابتلاء. لو علم الحاسد أن ما أعطيه غيره مما ابتلاه الله عز وجل به لهان عليه الأمر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عشرة أسباب من أسباب علاج الحسد، قرأناها مرة في هذا المكان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: قوله باب إنفاق المال في حقه، وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك، وهو من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة. أورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك، ترغيب لأن قوله آتاه الله مالا، إذن يجوز له أن يمسك هذا المال في يده وأن يؤدي الحق فيه. هو من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة بشر الكانزين على من لا يؤدي الزكاة. وأما أحاديث ما أحب أن لي أحدا فمحمول على الأولوية الزهد، لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه، مسؤول أولا الذي عنده مال وجمعه هو مسؤول، وفي المحاسبة خطر، عند أن يحاسب عليه خطر ما يدري واحدة تسلم منها وواحدة تلحقك معرتها، وإن كان الترك أسلم. وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه، فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي، ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئا، كما تقدم شاهده في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور. هذا أيضا ذهب أهل الدثور أي الأموال بالأجور، دليل على جواز ماذا؟ أن يكون الشخص له من المال لكن ينفق منه في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما الحق الواجب فواجب، وأما ما عداه فمستحب. وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى في أوائل كتاب العلم. قال الزين بن المنير في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية من وجوه البر، ما لم يؤدي إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع، لقوله سلطه على هلكته أي هلكة المال. لكن قد يقال إن المراد بذلك على هلكة المال أي فيما زاد عن حاجته وحاجة أهله. ومع ذلك جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر، هذه المسألة الراجح فيها الجواز، الجواز. لكن ينبغي أن يكون ذلك إن كان أن يكون من ماذا؟ من شخص قوي الإيمان، قوي التوكل على الله، عظيم الثقة بالله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى المال بعد أن ينفقه، بعد أن ينفق المال لا يلتفت إليه. أما إذا كانت نفسه ضعيفة وحاله في التوكل ليس بذاك، وربما ابتلي بمن يثرب عليه ويعاتبه ويزيد الطين بلة، فليس من المصلحة أن يخرج من جميع ماله، لأنه قد يكون فتنة عليه، وقد يكره النفقة التي أخرجها لله سبحانه وتعالى. وفي هذا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر وحث على الصدقة، فجاء عمر بنصف ماله وجاء أبو بكر بماله كله، قال ما أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قالوا فيه جواز التصدق بماذا؟ بجميع المال. وكعب بن مالك قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله ولرسوله، فقال عليه الصلاة والسلام استبق بعض مالك فهو خير لك، أرشده إلى أن يبقي بعض ماله، لأن الإنسان بحاجة، وحتى لا يلوم نفسه على شيء بذله. فقال فإني قد أبقيت حائطي في مكان كذا، فتصدق بأكثر ماله وأبقى بعضه. وهذا يكون باختلاف أحوال الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر لما علم ما عنده من اليقين العظيم، ولأن الشيء الذي أتى به هو شيء من نقد، مال نقدي، صدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر قد يذهب ويعمل ويكتسب، عنده ثقة بالله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وأما كعب بن مالك فأراد أن ينخلع من جميع ماله، من دار، من أرض، من أشجار، نخيل، مال، كل شيء، يخرج من جميع ماله ويبقى فقيرا لا يملك شيئا من الأرض والمال. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم حثه على أن يبقي بعض ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعوذ من الفقر، ولأن الفقر قد يضيق حال الإنسان به، وربما كان بسبب فقره ماذا قد يحمله فقره على أن يعصي الله أو أن يقصر في طاعته. لهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رزق آل محمد كفافة، أي سترة. وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد وكان في وجعه خشي الموت أراد أن يتصدق بجميع ماله، قال عليه الصلاة والسلام لم يأذن له، قال فالشطر النصف، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، هذا في ورثتك الذين من بعدك، وكذلك أيضا فيك في حياتك. ولهذا لما قال ابن المنير ما لم يؤدي إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع، الشرع منع أن يوصي بجميع ماله، إنما الوصية في الثلث فما دون، في الثلث فما دون. وإذا علم أن شخصا أراد حرمان ورثته بأن أوصى وصية أو باع بيعا صوريا أو نحو ذلك، أو قال إنه خرج من جميع ماله في مرضه الذي شارف فيه على الموت، فإن جمهور العلماء يردون هذا البيع وهذه الوصية وهذا الخروج من ماله ولا يأذنون له فيه، لا يأذنون له فيه. ويدل على ذلك أن رجلا من الأنصار كان له ستة أعبد فأعتقهم عن دبر، بمعنى جعلهم أحرارا بعد موته، إذا مت فأنتم أحرار، فلم يكن له مال إلا هؤلاء، فبقي ورثته لا شيء عندهم من المال. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالستة فأقرع بينهم فأرق، جعل في الرق اثنين يعني، فأرق أربعة جعلهم في الرق على ما هم عليه للورثة، وأعتق اثنين لأن اثنين من ستة يساوي ماذا؟ يساوي الثلث، يساوي الثلث، فأجاز الثلث مما تصدق به وأرجع أربعة في التركة يقسمون على الورثة. فهي شريعة عظيمة، شريعة عظيمة. قوله وإن هؤلاء لا يعقلون هو من كلام أبي ذر تأكيدا لكلامه السابق، هذا الموضع الآن هنا ربما وقع في بعض الموضع، هذا ليس موضع ليس موضعه هنا، هذا حقه أن يكون في مكان آخر. من عنده قوله وإن هؤلاء لا يعقلون؟ أين فوق قبل الباب؟ نعم، موضعه قبل الباب الخامس وليس في آخر الباب الخامس. نعم، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.